حياتي وتراني منعدا صفحات من حياتي وتراني منعدا
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. بدأت رحلتنا في عام 1339 للهجرة. ضيفنا ولد هناك في كفر الزيات تقريبا، أو في قرية مجاورة للكفر. بعد ذلك انتقلنا وإياه إلى أكثر من مكان، تلقى تعليمه الأولي، ثم حصل على شهادة العالمية من الأزهر في عام 1374 للهجرة مع 3 أشخاص، بعد أن تجاوز امتحانا صعبا عجزا أن يتجاوزه أكثر من 300 شخص. انتقل إلى طنطا، عين أيضا مدرسا بالشرقية في الزقازير. مرت بضيفنا أحداث كثيرة، كان شاهدا على الأحداث في عهد الملكية في مصر ثم الانتقال إلى العهد الجمهوري. حكى لنا ضيفنا أيضا في الحلقة الماضية كيف كان وضع المرأة المسلمة في مصر، وكيف استطاع الاستعمار وأذنى بالاستعمار أن يحول المرأة المسلمة هناك. توقفنا أيضا معه في الحديث عن المحاكم الشرعية وكيف تم القضاء عليها. ضيفنا هو الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أهلا ومرحبا بك يا شيخ.
الله يحييك.
كنا توقفنا في الحلقة الماضية وعدنا المشاهد الكريم أن نتحدث عن مجموعة من الأمور، أولها إذا أذنتم لي لازلت في الأحداث السياسية.
أيوة.
أنت عايشت أطيافا سياسية كثيرة بدءا بالملكية ثم الجمهورية. كيف أولا خرج الاستعمار من مصر، وماذا تذكر من الأحداث في خروج الاستعمار، وما هو الدور الشعبي لهذا الموضوع؟
الواقع الحمد لله والصلاة والسلام، الواقع أن لا دور شعبي ولا دور رسمي كان له الأثر الكبير في إخراج الاستعمار.
عجيب.
لا هذا ولا هذا، إنما التخلخل كان الناس يتحدثون.
نعم.
هل يمكن أن يحدث انقلاب على النظام الملكي؟ فيقول قائلهم مستحيل أن يحدث. لماذا؟
نعم.
لماذا؟ قالوا الاستعمار قريب منا هنا في ذاك، ويشيعون أن الملك مع الاستعمار،
والاستعمار يحمل ملكية،
والاستعمار حكايات، دي حكايات لا أصل لها. الاستعمار لا عم له ولا لا في الملكية ولا في الجمهورية.
أهم شيء
وعد أهم حاجة ما ينفذ أهدافه،
يقضي على المرأة
على الأخلاق والدين والإسلام. هو الإسلام هو العدو الأول. لما أصدر عبد الناصر قرار قرارا بإلغاء المحاكم الشرعية كدت أجزع، وقد هيأوا له الأمر
وهذا أعلن وأنت شاهدت إعلانه.
إعلانه نعم،
أعلن في وسائل الإعلام المصرية،
في وسائل الإعلام. وأنا لما حصل الانقلاب طبعا ما كانوا الناس يعرفون هذا، هؤلاء اللي قاموا بالانقلاب يعني كانوا شبه مجاهيل ما يعرفون، فمشوا على يمشون على أرجلهم، ما معهم لا سيارات ولا شيء، ويجلسون في مجلس يسمون مجلس الوزراء، ويجيبون سندوتشات يأكلونها، وعين الشيخ الباقوري لهم خطيب، صاروا يسمونه ميراب الثورة. وحاولوا يقربون بعض يعني العلماء اللي يدورون المنفعة يقربونهم. المهم، وبعدين صدر قرار إلغاء المحاكم الشرعية. قبل ما يصدر القرار بحوالي 4 أيام أو 5 أعلنت الصحف أنهم عثروا على شيخين في مدينة الإسكندرية في المحكمة الشرعية يزنون بالنساء، شيخ اسمه الفيل والثاني اسمه الشيخ سيف، وأنهم تأتيهم المرأة تتقاضى فلهم سماسرة يأخذونها إلى غرفة خاصة ويدونها للشيخ، وحطين زجاجات خمر على ماصات.
كل هذه فبركة
ما في إشكال.
حبس
ما فيها، يحطوا زجاجات خمر وجنبها شيشات الحشيش اللي حشش. قال لي احد الناس هذا مستحيل، هذا كذب. قلت له ليش كذب؟ قال لأن الحشاش ما هو خمار، لا يمكن يجتمع السكرين والحشاشين، الحشيش مادة لها رجالها والخمر مادة لها رجالها.
هذا المواقع معرفة.
هذا واحد. بعدين ذهبت إلى القاهرة، وكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يسكن في مصر الجديدة، وطبعا الشيخ صلتي به على منه يعني من أكبر مؤيدي أنصار السنة وسلفي العقيدة والمذهب الشيخ أحمد شاكر، وعلى صلة بالشيخ حامد، وأنا طبعا في ذاك الوقت رئيس أنصار السنة في الشرقية. فذهبت إليه وزرته في بيتي مصر الجديدة، فقلت شوف رأيت ماذا فعلوا لما بعد ما جابوا الشيخين دول. نعم. اليوم بعد ثلاثة أيام أصدروا القرار بإلغاء المحكمة الشرعية. فقال لي هذا كذب. أما الشيخ الفيل والشيخ واحد منهم عنين. الشيخ هذا كان رئيس المحكمة الشيخ أحمد شاكر. وأبوه كان شيخ الأزهر.
ويعرفهم.
يعرفهم. هذا واحد منهم عنين، وكلهم تجاوزوا 60 سنة، ما هم حق حريم ولا حق يمين ولا يسار،
حسبنا الله.
إنما هي فرصة للقضاء ولا أحد يدافع.
نعم.
ما أحد يدافع.
حسبنا الله. نعم.
وأخبرني الله يغفر لنا وله أن الصحافة مهيئة للقضاء على الدين، صحافة في مصر وهي القضاء على الدين، يعني صاروا ما يدخلها إلا ناس لخدمة عداوة الدين، خدمة عداوة الدين. وقال لي في عهد فاروق، في عهد فاروق سمع الشيخ مصطفى المراغي وشيخ الأزهر سمع بأن إحدى الصحف بادي الأهرام أو جريدة من جريد مصر ستنشر غدا فضيحة لأحد العلماء القضاة، فضيحة بأنه متهم يعني ينسبون إليه جريمة أخلاقية. فلما درى الشيخ المراغي وكان بعد يعني كان قريب منتصف الليل،
وكان قويا رحمه الله،
وكان فاروق يختار عشان يصلي، ومن أئمة الدنيا رحمه الله، ما عرفت مثله من الشيخ الأزهر. بس المهم اتصلوا بالشيخ الأزهر، ولما درى الشيخ الأزهر اتصل بمكتب الملك فاروق، وكان واحد اسمه كريم ثابت هو رئيس الديوان. قال له أنا أريد الملك. قال له نايم. قال قومه. قال أقول لك نايم، الملك نايم. قال أقول لك قوم، ترى إذا ما قال للحاجة اللي أنا أتصل بها الآن الصبح تجد في الجرائد استقالتي من الأزهر وعنونها وسببها. فكريم ثابت اضطر أن يروح للملك وقومه من النوم. هذا كلام أحمد شاكر لي، كلام الشيخ أحمد شاكر لي، أنا ما حضرته. فلما راح قام الملك، خير يا شيخ إن شاء الله؟ قال خير. قال له أني سمعت الآن بأن أحد المشايخ الفضلاء معرض يعني لسائله أخلاقيا، وهو لم يتهم بشيء، وصحيفة كذا ستكتب عنه في الصباح فضيحة. فقال لي كريم ثابت اكتب قرار باسمي الآن، أمر ملكي بإلغاء بإلغاء أي صحيفة، إلغاء أي صحيفة تكتب عن شيخ من مشايخ العلم قبل أن يتم التحقيق والحكم فيه. إذا كتبت عن أي شيخ كتابة سوء ولم يصدر بها حكم محكمة قبل هذا فاعتبرني أنا ذاك، يعني تعتبر ملغاة. وفي الحال لما عمم القرار الجريدة ما طلعت، يعني وقفوها، وطبعا راحت عليهم اليوم ده، ما لا نشر لا نشر ولا شيء. هذا للشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر لغني عن فرق، يعني الفرق بين النظام وهذا.
طيب الشيخ، لكن بالنسبة لخروج الاستعمار تذكر شيء من الأحداث مرت بك؟
ما أذكر. هو كان يعملوا مظاهرات، والمظاهرات أكثرها كان يعمل لخدمة حزب ضد حزب آخر. أخبرني أحد الطلبة من طلبة كل الشريعة من قرية أهلي.
وكنت في طنطا في الفترة؟
لا، في الأزهر، في في يعني أدرس في الأزهر. أخبرني هذا الطالب، لأن أو لما درست في كلية الشريعة كانت في البدروم، في البدروم دول اسمها عندي ميدان عبدين.
نعم.
الكلية. فقال ان هذا ان 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 حزب الوفد طلب، وكان اللي يحكم غير الوفديين يحكم، اللي يحكم حزب غير حزب الوفد، دستوريين واستعديين والحكايات كلها، كل واحد يعني يعمل.
وانت بعيد عن هالاشياء
ما لهم داخل. المهم انه قالوا الواحد من قالوا للطلاب، للطلاب الوفديين اللي في الازهر ما عملتوا لنا شيء. قالوا وش نعمل؟ قالوا احرقوا الكليه،
احرقوا الكليه،
احرقوا كل الشريعه. احرقوا كل، يعني بضرب لك المثل ده ليش؟ علشان يسمعون، يسمعون كيف هؤلاء لا يهتمون لا بدوله ولا بدين ولا يعني مثل اللي يقوموا يفجرون عندنا، يقوم يقتل يروح يقتل. لو تسالوا مين اللي قتلت ما يعرف اللي قتله. لو تسالوا من اللي قتلت ما يعرف اللي قتله، لانه مدفوعين. فالمهم ان قال وش الحق؟ قال يروح واحد خططوا بينهم، واخبرني هذا الطالب اللي حاضر بانهم ياخذون واحد ياخذ قاروره بنزين يحطها في مخباته مسقوقه طبعا ما يشم ريحه، وواحد ياخذ علبه كبريت. وطبعا الكليه، كليه الشريعه كانت عباره وش يسمى هذا، المدرجات،
مدرجات،
نعم. مدرجات طلاب، مدرجات طلاب. فاللي معه الكبريت، اللي معه قاروره البنزين يصير قبل اللي معه الكبريت بقليل،
فيسكبها ويصير،
وهو يمشي ما وراه الا اللي حق الكبريت يسكبها ويروح. هذاك اذا نزل رمى الكبريت قريب منها وراح. وطلع الطلاب، وهذا طلع العاده الفراشين حق الكليه، بمجرد ما يخرج اخر طالب يدخلون عشان الترتيب والكنس والتنظيف. فبدت النار تشتعل، فناس صرخوا جال المطايا وطفوها قبل ما تطلع من الفصل، يعني ما اكلت شيئا. في اليوم الثاني جرائد الوفد حريق هائل يشب في كل الشريعه. هذا مثال من أمثلة هذه الأنظمة التي طبعا نحن ما وجدنا خير لا في هؤلاء ولا في هؤلاء. لا في، بس الفرق بين النظام الملكي وهذا النظام، النظام الملكي كان يترك كل واحد على حريته، يعني العالم يتكلم ويبين الحلال والحرام،
صحيح،
ولا يخشى شيء، ما يسجن من عنده قال كلمة الحق. والفاسق يقوم يتكلم، يتكلم ولا يردع، يتكلم ولا يردع. لكن أركب وأنا رايح المعهد الدراسات العليا اللي في القاهرة ده من الزقازيق، ولابس أنا ملابس الأزهر، وجنبي واحد أكبر مني في السن مدرس في معهد الزقازيق، ركبين في الدرجة الثانية دي في القطار،
نعم،
اللي يجيب الجيش من غزة إلى القاهرة كل يوم الظهر. الجيش يجي من غزة إلى القاهرة وفي الجيش، وأنا أركب فيه قطع أبوني وأركب فيه. ففي واحد ضابط ما ادري عن مرتبته راكب معنا، اول ما شفنا بدا يسب في علماء الازهر. واحنا قاعدين قال والله ان علماء الازهر ما يستاهلون، ما يستحقون الخير، والله انهم ما يعملون عمل ليرضي الله، والله انهم كذا، ما في الا احنا وهو. قلت للشيخ لا ترد عليه، انا لا ارد عليه، قلت للشيخ هذا،
نعم،
خاصيه ان يضعف عنده، قلت خليني ارد عليه. كرد عليه، قلت له يا اخي معك ورقه؟ هات ورقة وقلم، أنا بكتب لك الآن مقال ضد الإسلام بلغة ركيكة، ووقع اسم نكرة ما يعرف ولا يدرى عنه، وأكتب رد على هذا المقال
بلغة أقوى،
بلغة علمية وأدلة يقينية واسم من الأعلام اللي تختارهم أنت، أنا ما أجيب الاسم، أنت اختار الاسم اللي تحطه تحت مقالي هذا، وروح دور على الصحف شوف أي المقالين اللي سينشر غدا. سينشر السب في الإسلام الرديء الكالح والكلام القوي المتين المؤيد بالأدلة والبراهين،
لن ينشر.
هذا هو الطبع، هذا اللي يخلي يحاولون يعني إطفاء نور الإسلام بيطفوه، ولن يطفوه، لأننا نعتقد والله لو اجتمعت كل الدنيا للقضاء على الإسلام لن يقضوا عليه، لأن حبيب الله ورسوله يقول وسلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. بعد عيسى بن مريم، حتى لو أنا شفت بلاد قام أول الحاكم حقها لما قام من قلاب، هو يهودي أصله، لما قام بانقلاب في بلد إسلامي، لما قام من قلاب كان يمشي بسجادة حوالي 6 متر 7 متر ومعه حوالي 10 من الجرارات الكبار يحملون السجادة، ويلبس عمامة كبيرة جدا ويرخي ذؤابة وراها إلى الأرض، ويسموه الملة. وبمجرد ما قضى على الحكام يعني قضى عليهم تماما وقضى على الخلافة
التفت
بمجرد التفت جمع لجان لإلغاء أي كلمة عربية أو إسلامية في القانون لأن لغتهم أعجمية يعني بحثوا يجردون القواميس حق بلدهم من أي كلمة إسلامية أو كلمة عربية أي كلمة إسلامية وكان الناس يظنون أنه قضى الإسلام تماما لحرم على المشايخ لبس العمائم وعلى النساء لبس الحجاب وفعل 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 وكان الناس يقولون خلاص انتهى الإسلام من هذه البلاد والآن يحكمها حزب إسلامي
الحمد لله
بعد بعد كم من سنة 1917 عدها إلى اليوم كم سنة
صحيح هذا من فضل الله استأذنك شيخنا في توقف ثم نعود لاستكمال رحلتنا بإذن الله مشاهدي الكرام لازالت الرحلة ماتعة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد التقى بعدد من العلماء شيخ محمد مصطفى المراغي شيخ أحمد شاكر علاقة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد بجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر لقاءاته بأعلامهم هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل بإذن الله فابقوا معنا
صفحات من حياتي صفحات من حياتي
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد شيخنا مجموعة من الأعلام الكبار في مصر شيخ محمد مصطفى المراغي وأحمد شاكر محمد حامد الفقي
لأن واقع أنا ما قدر لي أن أتصل بالمراغي شخصيا
نعم
إنما اللي اتصلت به الشيخ أحمد شاكر
نعم
يعني كان بيننا مودة والشيخ محب الدين الخطيب لما درى أني مسافر بأهلي وكان عنده لما أنا ما علمت أحدا من أقاربي ولا من غيرهم أني مهاجر بأهلي ورحت أسررت وكان عنده واحد مراقب في المسجد الحرام اسمه يوسف النافع وأزوره فناداه وبعد ما أكلمته قلت له ترى بوديعك أبا سافر قلت وين تروح قلت أروح النجد وللمملكة السعودية قال عشان تروح تأكل وتشرب وتنام وتترك هذه البلد اللي في أمس الحاجة إليك لتدافع عن الإسلام وتجاهد اللي في دين الله قلت طيب أنا وأنت الحين جلسين وش فعلنا عملوا رحلات لجمع أموال للأسلحة وعملوا قطار سموه قطار الرحمة في مصر وصاروا يقولوا نبي نجيب الأسلحة التسكوستوفاكية ما دلوا الأسلحة القطار هذا لما يأرسلوا بنات ورجال شباب الجامعة أرسلوهم إلى سوريا وإلى لبنان وإلى الأردن وأرادوا أن يدخلوا السعودية منعتهم السعودية والمهم انه كانوا في ذاك الوقت الولد يمسك البنت من طلاب الجامعة يرقصون في القطار، يرقصون في القطار ما يتمنى احد. اعلنوا عن وجود طلب بنات جميلات لمرافقة السياح الاجانب، يعني تيجي البنت تتقدم جامعية بشرط صفات خاصة من الجمال علشان تصير مرافقة للسائح، من عم ينزل من طائرته تستقبله وتوديه اللوكسور وتوديه يمين وتوديه يسار. أنت أنكرت شيء؟ أقول لعم عبد الخطيب أنت أنكرت شيء؟ أنا أنكرت شيء؟ لا أنا ولا أنت ننكر، يعني ما نستطيع ننكر الآن. أقول له كده المهم خلينا نروح هناك وننام وأحسن لنا. أقول له كده. يوم جيت سألني الشيخ عبد الله بن حميد الله يسكنه فسيح الجنة بعد حوالي شهر من مجيئي، قال لي وش حسيت بالحياة بين هانا وبين مصر؟ قلت له الحياة نعلمك الفرق. أنا سن وزني سنوات طويلة ما زاد عن 60 كيلو إلى 62 كيلو، وفي الشهر اللي جلسته هنا صار قريب 70. قال لي قلت أني مستريح، لا أرى منكر ولا أرى معصية ولا أرى شيء يقدر الخاطر، هذا هو، فينفع فيه الأكل والشرب ومستريح. هذا مثال
من الأمثلة. من غيره من العلماء قابلت أيضا؟ من من العلماء في مصر كان لك معهم صولات وجولات؟
صولات وجولات، أنا طبعا يعني أمري إن أنا ما أحب الاختلاط بالناس، يعني كاختلاط يعني إنما يعني الناس ذاك إلا أميل إليهم.
أحمد شاكر لقائك فقط.
أحمد شاكر يعني صداقة، دع صداقة ومذهب، صداقة ومذهب
يعني، لكن لقاء علمي بينك
هو
وبينك
علمي
قصدي تم بينكم شيء من الناحية العلمية، مدارسة لشيء معين، كتابات حول أمور معينة؟
هو أنا طبعا شرحت فقه الإسلام هذا اللي موجود الآن. نعم. في سنة 74 في ذي القعدة 74 كنت أنهيت الجزء الأول.
وأنت في مصر؟
وأنا في مصر
ما شاء الله،
وخدت فيه سنتين اللي موجود الآن.
معروف
اللي موجود الآن. وعندما قدمت المملكة ومرت الشيخ نصيف طار قلبه بالكتاب لما قراه على منهجه، وقال لي إلا تتعهد لي الآن عزمني بإكماله وأنا أتعهد بطبعه ونشره الله يغفر. إلا أني رغم أني أدرس الحديث وأدرد أصوري صرفت عنه إلى عام أظن 98 هجرية أو 99 وانشرح صدري له وأكمل له 10 أجزاء.
طيب شيخ، بالنسبة لجماعة أنصار السنة المحمدية متى كانت علاقتك بهم؟ متى بدأت؟
قديمة قديمة قديمة، هم اللي طبعوا لي تفسير سورة صاد. تفسير سورة صاد عام 70 هجري. 70 هجري.
كنت تدرسها في المساجد؟
لا ما كنت أدرسها أنا، بارك الله فيك. السبب أني كنت جالسا أتغدى وأنا طالب في الثانوي، ويمكن في أولى ثانوي أو حولها. وأنا جالس أتغدى، فكان أعطاني شاب أعطاني رسالة صغيرة، يعني كتاب صغير من رسائل اللي كان رسائل الجيب هذا تسمى، مكتوب عليها الحب الحب، ويقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين، فكدت وطيروا من الألم والهلع، ولولا أن لا أملك هذه الرسالة كنت قطعتها أو حركتها، لكني تصبرت، رحت سألت الشيخ محمد خير الخطيب هذا اللي أقول لك عليه تفسير، قلت له لأن لما قال إن كذا يقول كما يروي بعض المستشرقين، رحت أدور كتب التفسير لقيت ابن جرير ذكر القصة ولم يعلق عليها، ذكر أن النبي عليه السلام
رأى ساقها،
أن النبي عليه السلام كان ذاهبا إلى بيت زيد بن حارثة، وكان زيد متعجن ورفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساقها فوقعت في قلب النبي محمد، فقال سبحانه مقلب القلوب، فلما جاء زيد أخبرته بأن النبي رأى ساقها وأعجب بها، فذهب إلى النبي وقال أطلقها يا رسول الله؟ قالت أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله من حبها وتخشى الناس في حبها. هذا ابن جرير كذبه ولم ينكر. فسألت الشيخ وقلت له ابن جرير يكتب على كذا؟ قال يا ولدي هذا إمام المفسرين. قلت له أنا ما طعنت فيه، إنما جناب محمد أعلى مليون مرة من جناب كل المفسرين اللي يجوا يفسروا القرآن.
صحيح.
جناب الرسول وحفظ الرسول. هذا كلام لا ينسب إلى أي عام من العوام ما يرضى إنه شاف مرة واحد أجنبي سكها جميل أعجب بإعجاب النبي ينظر لسك جميل. وبعدين زينب بنت جحش أعلم أن النبي زوجها مكرهة مكرهة بزيد بن حارثة لأنها رفضت قالت هذا مولى. لما أراد الله أن يبطل عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية وهي أن الإنسان إذا تبنى ولدان وتزوج هذا الابن المتبنى تصير زوجته كزوجة الولد من الصلب حرام على الأب المتبني.
هذا في عادات الجاهلية.
في عادة الجاهلية أراد الله أن يقضي على هذه العادة ما يقدر واحدة تنفذها إلا محمد. فأطال أمره الله أن يزوج زيد بزينب. وطبعا زينب قالت لا أتزوج ألا أرضى به أبدا. وجاء أخوها يستشير النبي قال لا أرضى بلا أزوج أختي هذا المولى. فأنزل الله القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل مبينا. فقالت رضيت رضيت فتزوجه وهي كارهة طاعة لله وطاعة للرسول وكانت تؤذيه. فكان يشتكي النبي من أذاه فيقول اتق الله وأرضيك الفعل اتق الله يعني قبلها ويتقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله. النبي اللي يقول له اتق الله و و و و و و وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني من انك كل انه لابد ان يطلقها حتى تتزوجها انت ما والله وتخشى الناس والله حقا تخشى. فلما يعني العله منصوصه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا نص. ولم ارى عله من العلل قدم لها بمقدمات مثل هذه القصه. يعني سوره الاحزاب من اولها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذه قصه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولك. نضرب لها مثل مثل ما تجيب كيس مملوء ملح وتكتب على ذاك السكر. فأنت لو جبت أي واحد من الشارع وقلت هذا ولدي يصير ولدك؟
ما يصير ولدك
ما يتغير.
هذا دفعك إلى أن تؤلف
هذا لما قريت هذا وعرفت أنه كذب على رسول الله قلت لا بد. فكتبت وقريت قصة داود في سورة صاد أن داود أخذ مرة أوريا وقتل وتسبب له في القتل وكان أوريا ما عنده إلا مرة واحدة وهو عنده 99 مرة قصة والمفسرين ذكروها. وهذا كذلك سليمان أنه كان يحكم بصوت الخاتم ما كان نبي ولا رسول لأن اليهود ما يعتقدون في نبوة داود وسليمان الملك داود والملك سليمان. وبعدين أيوب أيضا أنه صار ودود صار يأكل فيه حكايات كلها لا تصح. فقمت وكتبت تفسير لسورة صاد وقدموا للشيخ عبد العيسى عضو هيئة كبار العلماء وشيخ كلية اللغة في ذاك الوقت وطبع عام 69 هجرية ما شاء الله. الكتاب هذا وطبعوا للشيخ حامد الفكرة أنصار السنة وبعدها ففكرت في كتاب وأقول لو أني صرت طالب علم أقول في نفسي كده لو أني أصير طالب علم كنت أجيب للناس كتابين كتاب في أسميه تجريد التوحيد يعني تجريد التوحيد من الأباطيل والنسر فيه وكتاب في التفسير أسميه تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورذيلك. هو هذا الآن اللي ستة مجلدات مطبوعة منه من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوبة.
طيب
أما ذاك اكتفيت في الأنبياء بصاد. ولما جيت هنا وصرت في كلية أدرس السنة الرابعة لكلية اللغة العربية والسنة الثالثة في كل شهر عام 79 هجرية كان الشيخ ناصر الشاثري طالب في السنة الرابعة.
أي نعم.
الشيخ ناصر الشاثري طالب في السنة الرابعة في كلية اللغة. أمليت عليهم صاد وعرفت أني من المقرر صاد وقاف والنجم واقتربت وكتبت فيها طبع طبعا عدة مرات بس في المجلات وغيرها.
طيب التقيت بمجموعة من أنصار السنة ثم عينت في الزقازيق.
أنا ما الحال أنا من الأول أدعو إلى ما يدعون. طيب ما يدعون
لكن عينت بناء على لقاء ولا كيف؟
لا 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 معرفتي
بهم
أكتب معروف.
نعم.
أنا يجيني الخطابات من بلاد متباعدة مكتوب عليها فقط عبد الشريف خازن الحزم الزقازيق وتجي بيتي.
كيف كان عملك في جمعية أنصار السنة في الزقازيق؟ هل كان لك عمل معين؟
لا لا ماني رئيس لأنصار السنة.
رئيس
رئيس أنصار السنة من حتى جئت ودعتهم وجئت على المملكة.
وكان لكم أنشطة معينة في الزقازيق في
تلك؟ لا، هي أنشطة أنصار السنة، الدعوة إلى التوحيد. عند فيه مبنى كبير في الزقازيق، قلت لهم يصير جزء منه مستشفى مستوصف، ونجيب أطباء هو اللي ياخذون الدخل، ياخذون الدخل وبس يكشفون بنصف القيمة، بنصف القيمة عشان يجيبوا الناس ونرقى على المحاضرات. لا طريقة المحاضرة هذا يعني بديت به ونفع بهذا الشكل.
طيب عملت أيضا مدرسا فترة
في كل وقت مدرس
في الزقازيق،
الزقازيق وقبل الزقازيق.
حصلت على الماجستير؟ أنت قلت أنك
لا بعد شهادة العالمية هذه طبعا السنة.
أي نعم.
ما أدري وش صار على ما جيت أنا، انتقلت قبل، بعد ما نجحنا وخدت درجة عالية فيه.
أي نعم.
ما كانوا يعطوا شهادات وجيت.
لكن جئت كيف؟
بناء أنا على طلب؟ أنا من عام 70 حريص على المجيء قبل ما أخذ شهادة العالمية.
قدمت طلبا؟
لا ما قدمت، تعاقدوا معي المعاهد والكليات وأنا في مصر.
يعني جاء وفد من هناك؟
لا، جاي الشيخ عبد العزيز بن محمد ابن أحمد آل الشيخ، والد وزير الشؤون الإسلامية.
نعم.
وجاء معه عبد العزيز أحد زملاه، ويتعاقدون مع مشايخ للتدريس.
طيب إذن نحن الآن نرغب في أن نسافر وإياك من مصر إلى بريدة. أيضا. ولكن بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. الشيخ عبد القادر، 1376 للهجرة قدمتم إلى بريدة.
لا، 1176
بدأتم التدريس،
بدء الدراسة.
نعم.
مع أن في ذاك العام أنا عندما وصلنا إلى مكة إلى المملكة، كنت أنا وواحد اسمه الشيخ أحمد الإمام مدرس في معهد المجمعة، يعني مجموعة من المدرسين.
قدمتم بالطائرة؟
بالباخرة. نعم. إلى مكة نأدي فريضة الحج، ثم بعد الحج السفر كل واحد إلى البلد اللي يبي يروح.
أول حج لك كان عام 1000؟
لا عام 70.
يعني جئت قبل
قبلها. فلما جينا يوم الثاني من ذي الحج من بعد العيد، في من ايام الترويع التشريق، ذهبنا انا والشيخ احمد الامام وواحد مدرس معهد شقره، انا مدرس يعني مواد الدينيه دي وغيرها، وذاك واحد ايضا الشيخ احمد الامام في المجمعه وواحد في شقره. فدخلنا على الشيخ وسلمنا عليه وعرفته بنفسي.
شيخ من؟
محمد بن إبراهيم.
في مكة في الحج. كان في خيمته
على أنه يعني يكلف اللنجاوي بتهيئة الطائرة لنا والسفر إلى الرياض. فلما سلمنا عليه وعرفناه بنفسنا، وطلعت من عنده وإذا الشيخ حامل الفقيه قدامي على باب الخيمة، باب خيمة الشيخ محمد بن إبراهيم، ومعي أحمد الإمام ومعي الأستاذ الثالث نسي اسمه. فسلم عليه وحبب فيه وخمم وقال يدخل. قلت له ادخل، يعني تو طالع من عند الشيخ؟ قال لا بد تدخل معي. قلت انا استحي ادخل معك، انا علمته بنفسي وعرفته بنفسي، واعطانا اوامر الاركاب للنجاوي يستقبلنا ويسفرنا ويروح القشنا بالسياره، القش بالسياره واحنا نركب الطياره، طياره داكوتا كبرى تاخذ 10 ولا 11
بالعوائل.
فلزم علي الا تدخل. وكان قبلها مرسل معي طرود كتب للشيخ عبد الملك بن إبراهيم، بس فهو جاء وراي. فلما دخلنا قال لي الشيخ بعد سامي، هذا الشيخ عبد القادر، عرفني بنفسه. لما الشيخ عبد محمد الحامد الفقي يقول لي شيخ ابراهيم هذا الشيخ عبد القادر شيخ الحامد
قال
عرفني بنفسه، قال له ما يعرفك بنفسه، ما يعرفك بنفسه ولا يرضى ان يعرفك بنفسه، انا اللي اعرفك به. هذا ما جاء لي اللي مال من عندكم، عنده خير هناك. هذا كان الشيخ عبد الرحيم وحضروا مع بعض عياله، يذكروا عبد العزيز ويذكروا بعض عياله، قال هو ما جاء لأموالي ياخذ مال من عندكم، أن أنا أرغب أن تكون بجوارك، تنزل منزلة عبد العزيز وإبراهيم، تنتفعون منه وينتفع منكم.
يا سلام،
هذا كلام الشيخ محمد
الفقي
لمحمد إبراهيم، يذكر عياله الآن عبد العزيز وإبراهيم يذكره. بس المهم قال أبدا يكون معي إن شاء الله، يكون معي إن شاء الله، أنا مصمم أن أكون في بريدة.
أنت تسمع ببريدة قبل؟
لأني كان اثنين مدرسين، واحد اسمه خليل مراد وحمد كامل حراس، فتحي حراس أو خليل حراس،
محمد خليل حراس،
محمد خليل حراس كي درسنهن، وهم معي في الزقازيق. فلما دروا إني جاي قالوا ترى الزقازيق، ترى لا إله إلا بريدة. الله ترى عنيزة، يعني لا تروح بريدة، روح عنيزة، عنيزة أهلها مثقفين ويحبون الأجنبي. ولكن بريدة إذا سلم الإمام قال السلام عليكم، حول وجهه إلى جهة اليمين عشان يرى من فاتته الركعة الأولى، وإذا سلم الرعى على اليسار التفت ينظر من فاتته الركعة الأولى، وينزل اللي يفوت الركعة الأولى في أعينه. قلت هذا الأهلي، قال ما ينفعون. قلت أقول هذا
ما أنا ما أبغى لهؤلاء،
ما أبغى لهؤلاء، هذا بدي حياتي أعيش، بقيت حياتي معه أقول له كده.
يعني هم يوم قالوا لك اختر بريدة ولا تختار عنيزة، كل هذا من باب ألا تقع في هذا المأزق،
ألا نقع في هذا. فقلت لهم هذه بغيتي،
أنا ما أريد إلا هذا،
أنا ما أريد إلا هذا، وش أنا جيل أنا بقى عشان ما أتعب.
يا سلام،
إذا كنت أعيش بين الصالحين. وعندما نزلت بريدة وجلست في أيام كنت أكتب إلى أصحابي من أنصار السنة ومن غيرهم، من أراد أن يشاهد مثل أصحاب محمد قبل أن يموت فليحضر إلى بريدة.
الله،
هذا حق، ده حق، يعني ما أقوله مبالغة ولا مجاملة، مجاملة. المهم فلما سافرنا إلى الرياض، طبعا الطائرة للرياض، ومن الرياض يوزعوا المشايخ
اللي
بريدة وللشاقرة وللمجمعة. نزلنا طبعا ما كان في الرياض فنادق البتة، اللي ترى الغرابي عشاش موضوعة عبارة عن سراير من الخشب من الجريد، من الجريد الغرابي، يسمونها قهوة الغرابي،
هذا ينزلون فيه في أواخر 75 للهجرة بعد الحج.
بعد الحج؟ لا 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 لا، في قبل الحج، بعد الحج مباشرة،
أواخر 75
بعد الحج مباشرة.
نعم.
لا نعم نعم، يعني بعد الحج مباشرة.
نعم.
على الرياض يعني كان كثير من الشيخ في الحج.
نعم.
فروحنا الرياض وكان فيها الشيخ عبد الرزاق العفيفي وكامل وخليل هراس، فتحي هراس، خليل هراس، هو اسمه خليل، اسمه فتحي، الاسم مشهور فتحي ورسمه خليل، خليل هراس، يدرس في الكليه في الصيف، والشيخ عبد الرزاق موجود، وعبد العزيز المسني التو معين يعني وكيل للمعاهد، عبد العزيز المسني. فجاءني الشيخ عبد العزيز المسني وجاني الشيخ عبد الرزاق العفيفي سلموا علي، فقال لي عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق، ليش ما تروح الحساء؟ قلت له ليش؟ قال لي انها اشبه البلدان بالزقازيق. انا ما اريد الحساء ولا اريد الزقازيق، انا اريد بريده. فجاني عبد العزيز وهو من بريده وقال لي ليش انت طار قلبهم، لأن عدد كبير من المشايخ اللي يجون إذا قل له رايح بريدة يستقيل ويرجع. لأن كان لو واحد، أنا جاء واحد مدرس يعني عاصرته يدرس تاريخ، يلبس البنطلون وفوقه ثوب عربي، فإذا ظهر من البنطلون إصبعين ما ينادى إلا الكويفر، يعني يكفرون، وهذا اللي صار. حتى قال لي خليل هراس لما جاء وادعني في القهوة هذه اللي احنا نزلنا بنمشي منها، جيب السيارة نمشي منها، جيبوا لنا السيارة هم مشون، قال لي ترك تنزل بريدة يعني ما يفرحون بك لمدة 3 أيام. ثلاث أيام لو جاهم أي واحد ما هو منهم، حتى لو جاء من داخل المملكة من داخل نجد، يعني لو جاء أحد من شقرة ما يسمونه إلا أجنبي. عنيزة لو جاء من عنيزة وسكن بريد يسمونه أجنبي.
عجيب.
هذا كان موجود ما في إشكال.
نعم.
فقال لي سيتخشون منك لأنهم ما يعرفونك، لكن بعد ما يعرفونك سيقدمونك على أنفسهم وأبنائهم، سيحبونك. هذا يقول لك كمل خلي لها الراس.
أي نعم.
سيحبونك أشد من حبهم لأبنائهم وأنفسهم.
جيد.
هذا قال لي كده. فإذا رأيت أول ما تروح توخش لا تنزعج، هذه طبيعته مع واحد ما هو من عنده.
جيد.
المهم يوم جيت
قال لي بالسيارة سافرت والعائلة.
سافرنا بسيارة كلنا، أنا وأحمد كلنا الثلاث. نزلت الحق شقرة وحق المجمع راح هو بسيارة الحال، وأنا لو أنا حق الشقرة نزلنا وجينا على بريد.
أنت وعائلتك؟
أنا وعائلتي.
ما كان معك أولاد؟
لا معي اللي زوج اللي عندي شغل ضال الحقيل الآن محمد رئيس دول المظالم الآن في المدينة. والمرأة بنتي عندي شغل ضال الحقيل ومعياله. واحدة عند الجربوع كانوا معي، واحدة متزوجة واحد من أهل المدة في المدينة من وراء متخرج من كلية الشريعة عندنا وكان مدرس عندنا. بس المهم معي كلهم دول. لما وصلنا بريدة ونزلونا في المعهد العلمي كمبني من الطين، رأت زوجتي مناما بأن واحد يقول لها على لكم بهذا السنة الله يغفر لنا ولها. قلت يمكن ما نرضى بالبلد هذه بعدين نتعب.
رأت في المنام ماذا؟
أن أحدا على باب المعهد يقول لكم بهذا السنة. قلت هذا خير إن شاء الله، هذا يمكن أن إحنا ما نستريح ونروح الرياض، ننتقل الرياض ولا بعد السنة. أقول لها كده. هي السنة ماتت على حولها. على الحول بالضبط. تبت بنت حملت وإحنا في بريدة بعد الأيام الأولى، وبعد ما جات شهرين ومتوفي.
بسبب؟
مو الأنفلونزا، وش كان مرض عام المملكة في ذاك الوقت. عام المملكة بكاملها. الأنفلونزا هذه. وهي مات يوم الثاني محرم عام 77. 77. الثاني محرم.
رحمها الله.
أي نعم. بس المهم أني لما جيت قعدت كم يوم، قعدت اليوم الثاني جاني واحد اسمه عبد الله الربدي كان وكيل المعهد وقال لي تزور الشيخ ابن حميد، هذا من ثبت وكذا في المملكة
وكان في
كان رئيس محاكم القصيم.
نعم.
ولو سيطرة هو يعني اللي عنده الله يغفر لنا ولا. فلما جيته في بيته قال إلا يعني لا في المسجد، قال ضروري أقهوك الليلة، ضروري أقهوك الليلة. قلت له والله يا شيخ ما أقدر أتقهوى، أنا معي امرأة وأطفال غرباء ولا ما أقدر أسيبه أتركهم بالليل، هم لأول ليلة جايين أروح أتقهوى برا وأخليهم. أقول لك قال إذن بكر بعد الظهر، كان يوم الجمعة بكر، هذا هو الجمعة لا صلاة الجمعة تتقهوى تمر علي. قلت أنشر أبشر إن شاء الله، وقلت للربدي تعال معي عبد الله. لما رحنا بعد صلاة الجمعة المجلس الشيخ يعني كبر مجلسي هذا وأكبر منه شوي ومملوء بالخلق، وسعوا لي مجلس جنبه وجلست وبدأ يسأل يا شيخ عبد القادر وين درست فيه؟ قلت له درست في الأزهر. طبعا القوم كلهم أذن سماعون تهيئين، بس قلت درست في الأزهر. قال وش درست في الأزهر؟ قلت الابتدائي فيه كذا وأبى أقول. قال لا ما أبي أنا بالتوحيد. قلت له الابتدائي ما في توحيد والثانوي فيه شرح المنظومة إبراهيم اللقاني في اللي يسمونه التوحيد مع شرحها لولده عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني، وفي الثالثة ثانوي يعني في الإشادة الثانوية رسالة محمد عبده في التوحيد خربان رسالة، وفي كلية أصول الدين هي الوحيدة اللي ثروا التوحيد العقائد النسفية. قالوا إيش رأيك في العقائد النسفية؟
للتفتزان.
إيه؟ عرفت ويختبرني. قلت له كتاب أشعري.
نعم.
له مال الأشاعرة وعليه ما على الأشاعرة. قال وش معنى له مال الأشاعرة وعليه ما على الأشاعرة؟ قلت يعني أثبت 20 صفة. وال20 صفة هذه طبعا عند أهل نجد إن الثابت عند الشعر 7 صفات. وهذا غلط ما في إشكال. يعني أهل نجد علماءهم يعتقدون أن مذهب الأشاعرة
يثبتون 7 صفات.
هي 20 صفة منصوص عليها ما تحتاج لعلم.
لكن نص الأشاعرة على الإثبات 7 صفات.
يا أخي 20 يثبتون 20 صفة بالتحديد وينفون أضدادها على التحديد ويثبتون لله كل كمال على سبيل الإجمال بعد 20. فما ثبت إن كان فيه. ويقول هذا كله بعد ما قال العشرين صفة اللي هو الرقاني قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تنزيه. هذا كلام إبراهيم الأجان والده عبد السلام يشرح. قال لي العقيدة النسفية وش رأيك فيها؟ قلت كتاب أشعري يثبت عشرين صفة وهذا زين وينفي أضدادها وهذا زين ولكن يقول كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تنزيه. قال وش اللي فيه؟ قلت له فيه اللي فيه. قال وش اللي فيه؟ قلت له يعني يؤول مثل وجاء ربك وآيات الصفات
يؤولها بجاء أمر
يؤولها ربك. يؤولها جاء يعني جاء أمره جاء كذا وكذا. قال وش ولما تقول ايش اللي فيها ومثل ايش كذا؟ قلت ويد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا. قال طيب ايش المانع أن تقول يد الله يعني قدرة الله ونعمة الله؟ يقول له هو ضحكت ضحكة عالية
يختبرك هو
ضحكت ضحكة عالية. قال وراك تضحك. قال له عبد الله الربدي هذا رئيس أنصار السنة في الشرقية قال من أتباع حامد الفقي. قلت أنا وحامد الفقي من أتباع محمد.
اللهم صل على رسول الله.
قال لي أنت من أتباع حامد الفقي. قلت أنا وحامد الفقي من أتباع محمد عليه السلام. قال لي إيش اللي يمنع العربي يقول لي عندك يد يعني نعمة؟ هذا لو جاء في كلام العرب وصار أسلوب من أساليب العرب ما يطلع في أسماء الله وصفاته. القاعدة الشرعية الصحيحة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من غير أو نفاه عنه رسوله من غير تمثيل ولا تشبيه. قال وين درست هذا؟ هذا مو في الأزهر. قلت أنا عارف أنه مو في الأزهر. قال يقولوا الناس يسمعون هم أذن. قال والله إن بعد ناقش وذكرت له قصيدة النصيحة قصيدة لي مشهورة مطبوعة مع التفسير الجزء السادس وكانت مطبوعة في مصر ولما طبعت عندما تكلمت بها عام 70 أظن هجرية ألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان هذا في ذاك الوقت. بس المهم الكلام اللي قلته ده والنقاش اللي بيني وبين حميد لم يبقى بيت في بريدة ليلته إلا ودار بيت.
لا إله
وحتى الشيخ الخليص الشيخ عبد الرزاق العفيفي جاء قبل سنة في بريدة ما يفتح له الباب يأتي ليسلم عليه. أنا قال لي الشيخ سكيته كثير من الشيخ يأتي يسلم عليه فينظروا من أزدادوله إذا شافوه هو عبد الرزاق ما ردوا ما فتحوا الباب. وبدأ في ذاك اليوم يبشر الشيخ الخريصي يبشر الناس بأن حبيبا لكم قدم من مثل هذا وضع وهذا وضع
الله.
هذا وضع وهذا وضع بس. وفعلا ما مضى أيام إلا وأنا يعني عندهم يعني مهما وصفت ما أوفيهم
رحمه.
ما أوفيهم.
طيب شيخنا المدة التي مكثتها في بريدة استأذنك أن نتحدث عنها بعد هذا الفاصل.
لا بأس.
مشاهدي الكرام من مطلع عام 76 للهجرة بدأ التدريس في بريدة وفي عام 79 بكلية الشريعة واللغة. هذه الفترة هي موضوع الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.